أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم، ولا زلنا مع قدوة، ولا تزال صفحة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تترى بين أيدينا نستلهم منها الدروس والعظات والعبر. الإمام أحمد بن حنبل أيها الأحبة، كما ذكرت في اللقاء الماضي، كان شغوفا جدا جدا بطلب العلم والارتحال من أجل ذلك ابتغاء وجه ربه ومولاه جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام أحمد كان درس على شيوخ وعلى علماء كثر بفضل من الله عز وجل. كثير من العلماء والأئمة ورواة الحديث، ابن الجوزي عليه رحمة الله جمعهم في كتابه مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كم من شيوخه والعلماء الذين درس عليهم، الإمام الشافعي والإمام الزهري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وكيع بن الجراح، عبد الرزاق صاحب المصنف، ابن عيينة الوراق، كتير، ابن راهوية، كتير جدا من هؤلاء العلماء الأكابر. يعني حتى إنه بلغه أن رجلا من وراء النهر، تخيلوا، بلاد بعيدة جدا في ذلك الوقت والوصول إليها صعب جدا، معه أحاديث ثلاثية، فرحل إليه فوجد شيخا يطعم كلبا فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم انشغل الشيخ بإطعام الكلب مرة أخرى. يقول أحمد: يعني فوجدت في نفسي، يعني كيف أنا جاي لك المشوار ده كله، يعني سبحان الله، قطعت المسافات والفيافي والصحاري، في الآخر أنت مشغول عني بإطعامك لكلبك. يعني قال كأنك وجدت في نفسك. الشيخ طبعا عنده فراسة، يعني يلمح طالبه كيف يعني مشاعره. يعني قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله منه رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة. يعني هي فرصة حتى الإمام أحمد أخذ حديثه على الجاهز، وحديث يباشر ويلامس الواقع، القصة وواقع الموقف، يعني هكذا. فالإمام أحمد قال: هذا الحديث والله يكفيني، ثم رجع. هذا الحديث وحده يكفيني، ثم رجع. يعني الكلب هذا كان يعني عنده ظن أو عنده رجاء في ذلك الرجل أن يطعمه، يعني فهل يكسر بخاطره؟ يعني سبحان الله، انكسر بخاطره خاطر من ارتجاه قطع الله عنه رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة، حتى وإن كان كلبا. فكيف بإنسان لجأ إليك، أو كيف بإنسان كانت حاجته عندك، أو كيف بإنسان يعني كانت شفاعته في يدك، أو كيف بإنسان كانت إغاثته تحت يدك؟ كيف تتخلى عنه يا عبد الله؟ كيف تتخلى عنه يا عبد الله؟ ولذلك شبرم عليه رحمة الله يقول: من كانت له عند أخيه حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها، يعني حتى المحاولة لم يحاول، سبحان الله، قال: فليتوضأ وضوءه للصلاة، وليكبر عليه أربعة، وليعده من الموتى. لأن ده في الدنيا مثل عدمه، يعني مثل عدمه، ما له منفعة في الدنيا للناس أصلا، سبحان الله القدير، هكذا. فالرجل هذا يعني بيقول له: قل له الأرض اللي احنا فيها دي ليست أرض كلاب، ما بيعيش فيها كلاب أو بيتربى فيها كلاب، وده ربما تاهي في الصحراء ولا شيء، لن يجد من يطعمها، وما يعرف أماكن يأتي بها لنفسه من هنا وهناك، فكيف أقطع رجاءه الذي ارتجاه فيه؟ كان معنى كلام ذلك الرجل في ذلك الوقت، سبحان الله. أما تلاميذ الإمام أحمد، صعب جدا جدا أن نحصيها في لقاء أو في عدة لقاءات، سواء تلاميذه في الفقه، في الحديث، في الأدب، في هذه الأمور كانوا يعني عددهم كثير جدا، ومن أشهرهم الميموني والوراق والكرماني، وكان المروذي أيضا، أبو داود السجستاني، البخاري، مسلم، كتير كتير من طبعا ولديه، لا ننسى ولديه عبد الله وصالح أيضا، يعني على رأس هؤلاء. جلس الإمام أحمد للتحديث، وجلس أيضا للفتوى، ودرس الناس، ولم يتصدر لذلك إلا بعد الأربعين، يعني كان عمره 39 سنة، وحكي أن بعضهم جاءه ليفتيهم فرفض، رفض، تخيلوا، جلس للفتية والتحديث مضطرا بعد أن تكالب عليه الناس، ناس كتير جدا يكلموه رايحين جايين، لأن شهرته في ذلك الوقت بلغت الأفاق. حتى قبل جلوسه للتحديث كان يحضر درس الإمام أحمد في ذلك الوقت يا أخوانا لا يقل عن 5000 طالب. على فكرة ده عدد كبير جدا 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 في تلك الفترة، تلك المرحلة. أنت حتى اليوم في زماننا ده، هات لي أشهر عالم على وجه الأرض، هل سيجلس بين يديه 5000 طالب علم؟ أقول لك لا، صعب جدا 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 في تدريسه، يعني ممكن يحضر 5,000 و10,000 و20,000 و100,000 لشيخ، لكن ممكن في موعظه، في خطبه، في درس لشهرته او معرفه الناس به، لكن هؤلاء العدد هل كلهم طلاب علم؟ لا طبعا، اغلبهم من عامه الناس او من احاد الناس او نحو ذلك. لكن طالب علم، طالب علم متخصص 5,000 يجلسون الى الامام احمد يكتب منهم وراءه 500، يعني على الاقل 500 بيدونهم حتى ايه يحفظوا هذا العلم لبقيه الناس. هكذا يقول احدهم: اختلفت الى احمد 12 سنة وهو يقرا المسند على اولاده، فما كتبت منه حديثا واحدا، وانما كنت اميل الى هديه واخلاقه وادابه. يعني ده واحد ما كان بيكتب العلم وراء الامام احمد، لكن كان بيفضل ان يحصل من الامام احمد سمته ولحظه وادبه، كان بيتربى، يعني يتربى على يد الامام احمد عليه رحمه الله. درسه كان الامام احمد مجلسان، مجلس في منزله لاولاده والخاصه من طلبه العلم، ومجلس في المسجد للخاصه، وايضا احيانا معهم العامه ايضا في مجالس. وكان مجلسه بعد صلاه العصر لا يمزح، لا يلهو، لا يسمح لاحد ان يلهو او يعني يعبث وهو في محاضرته او في درسه. الدرس كان تعلوه السكينه وتعلوه يعلوه الوقار والهدوء هكذا، لان الامام احمد كان يرى روايه السنه كان يراها عباده، وكان يرى ان العباده اذا دخل فيها الانسان فلا مزاح ولا تنكيت ولا ضحك ولا لعب ولا عبث. كان عنده ايضا تدريس السنه كذلك عليه رحمه الله. كل واحد منهم، يعني الامام مالك ما شفنا في الحلقات الماضيه كان ما يخرج لتدريس السنه في المسجد النبوي الا وهو في ابهى زينه سبحان الله، ويقول حديث رسول الله، ادرس سنه رسول الله. الامام احمد شوفوا كان بيعمل ايه، سبحان الله القدير. روي عن خلف بن سالم قال: كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح يزيد مع مستمعيه، فتنحنح احمد بن حنبل فضرب يزيد على جبينه، قال آه، وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد هنا؟ حتى لا أمزح. ده واحد شيخ كان بيدرس وكان يعني يحب يضحك الناس شوي فبيمزح مع الناس، فالإمام أحمد تنحنح بصوته، يعني كانوا بينبهه بيقولوا: أنت في درس، أنت في درس، أنت مش جالس في جلسة سمر، أنت في درس. فالرجل قال: آه، أنا اللي جبته لنفسي، يعني كنت بلغون أن أحمد موجود يعني. وكان لا يروي الأحاديث إلا بطلب، لعزة الأحاديث يا أخواننا، مش عمال بس، لا لا، بطلب هكذا، ويقرأ ما يلقى حرصا على جودة النقل. وكان كلما يقول من رأسه قال وكان يقول من رأسه، يعني من حفظه عليه رحمات الله تبارك وتعالى. قال ولده عبد الله: ما رأيت أبي حدث من حفظه من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث. يعني كان دايما يكتب، وكان قلما يقول من رأسه، قلما يقول من رأسه، كان يكتب ويدون حتى يتأكد أنه يعني ينطق الحديث صحيحا كاملا. وهذا لا يعيب أبدا. الناس النهاردة أحيانا لما يشوفوا شيخ مسك مثلا كتاب بيقرأ منه ولا ورقة بيقرأ منها، ها، فيعيبوا عليه، يقول لك ليه، لماذا لا تحفظ؟ هو مش لا يشترط أن يكون مش حافظ، لكن الرجل يريد أن يكون أكثر تثبتا مما يلقي على الناس من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكر نفسه ببعض النقاط أو غير ذلك من الأمور. هذا لا يعيب المتحدث أبدا يا أخوان، لا يعيب المتحدث، إنما يعيبه ما نراه مثلا في زماننا على المنابر. مثلا معظم المنابر في كثير من بلاد العرب والمسلمين يطلع يصعد الخطيب على المنبر بالورقة، هل هذا عيب؟ لا مش عيب. حرام؟ لا مش حرام. بدعة؟ لا مش بدعة. أمال أنا زعلان ليه؟ أنا زعلان بس أنه يعتمد على قضية أن ورقة حد كتبها له ولا هو كتبها ونساها ومسكها كده وطلع عمال يقرأ بالكلمة. حتى الدعاء يا رجل أحيانا بيقرأ، والمقدمة أحيانا بيقرأ من الورقة. طب المستمع اللي جالس أمامه المتلقي كيف سيشعر بالخطبة وأنها ما خرج من القلب وقع في القلب والكلام الكبير الطيب ده كيف يعني؟ يا أخي مش عيب أنك تمسك ورقة وانت على المنبر فيها عناصر أو فيها بعض يعني رؤوس أقلام أو حتى فيها الموضوع مكتوب، لكن يا أخي ادرسه، عيشه قبل أن تعيش الناس فيه. احترم عقول الناس اللي جاي تسمعك، احترم عقول الناس اللي جاي من مشوار وجاي يحضر خطبة الجمعة عندك في مسجدك، احترم عقولها، خرجه من الخطبة بفائدة، ما تخليه يندم ويقول لك أنا لازمتها إيه، خلينا أصلي في أي مسجد وخلاص. والناس النهاردة معظم الناس يقول لك أنا هتعب نفسي أروح مسجد فلان ولا علان ليه، ما كله شبه بعضه، كله بيطلع بالورقة يرصها وينزل. لدرجة أن واحد من الناس في إحدى البلاد التبس عليه الأمر لما استلم الخطبة، استلم 4 خطب الشهر مع بعضها، أتاري اللي دبس الخطب في بعضها أخطأ فدخلهم كلهم في بعض. فحضرته وقف على المنبر وهو ما قرأها أصلا، ما يعرف فيها إيه، وقف على المنبر وهو مش محضرها، وقف على المنبر وهو بيقرأ، تفاجأ أنه دخل من موضوع لموضوع لموضوع لموضوع، وكانت يعني إيه، كانت ورطة كبيرة جدا جدا، وما استطاع أن يخلص نفسه منها لأنه غير متمرس على ذلك. فالقضية خطيرة جدا، ولذلك الإمام أحمد كان دائما في يده الورق يقرأ منه الكتاب، يقرأ منه، لا حرج في ذلك، لكنه كان فاهم ما يقرأ، لأنه هو اللي ناقل وهو اللي كاتب وهو المدون وهو الباحث عليه رحمات الله تبارك وتعالى. ولذلك يا أخوانا علينا أن نهتم بالعلم وتدوين العلم وبحث العلم وتحصيله ثم تبليغه للناس. بلغوا عني ولو آية، هذا هو قول سيد الناس عليه الصلاة والسلام. لازلنا مع الإمام أحمد في قدوة وفي حلقة أخرى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.